وانا شاب غير. ما بعد تبين ان ربي تبارك وتعالى كان بي حفية، سخر لي هالطريقة والاسلوب مشان اتعلم. ليه؟ شفت المجلد الاخير، وهذا موجود اذا صح لكم يوم اما تجد عندي تذكروني بهالكتاب، بتشوف المجلد الاول ثلاث اربع حديث، تحت يمكن تلاقي سطر سطرين تعليق، لكن كل ما غمقت كل ما قلت الاحاديث وكثرت التعليقات، لدرجة انه في المجلد الاخير المثل سطر واللي تحته كله شرح. ولزادني هذا المصري، انا لا ازال اتردد عليه، لقيت كتاب رخيص اشتريه من عنده. بالجملة اشتريت كتاب مهم جدا فيما كنت انا في صدده، اللي اسمه النهاية في غريب الحديث والآخر. هذا من مصادر كبار العلماء، وانا ما عندي علم، لكن العلم هو هادي، هو اللي فتح لي الباب. على نحن نقول لاخواننا عليكم كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان الى اخره، وجد لهم من يدلهم ويرشدهم.
ما
اما انا ما وجد الا الله تبارك وتعالى. والغريب في الموضوع وهذا من التفنن الالهي اللي ألهمني، بكتب الحديث بريشه، كانت الريشه يومئذ تسمى مكتوب عليها بالعربي ملة، في نوع ثاني مكتوب عليه خطاق، مثل الاقلام القصب اللي بتبقى مخصوصه هيك للنيل ليطلع الاريف حلوه. هذا متن الحديث. التعليق بريشه فرنسيه ناعمه جدا، ريشه تكتب فيها الاحرف الفرنسيه، بتلاقي الصحافات او الصحافه الاخيره يمكن الصحيفه الواحده فيها نحو 30 سطر للخط الدقيق بالريشه الفرنسيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فلما انا خلصت من كتابي التخريج على الطريقه هي، رجعت الكتاب واخذت الرهن اللي كنت ارسل اياه، والكتاب هلا عندي الاخيره عندي. بها الطريقه هي فتح ذهني لعلم الحديث، واول ما فتح بتخريج الابيات بالحاضر والعراق. فانا حقيقه الى الان اعرف فضل رجلين علي، فضل الاول سيد رشيد رضا لانه هو اللي دلني على التخريج، الفضل الثاني حافظ العراقي. لاحظت نفسي في النهايه انني استفدت من الغزالي، استفدت من الغزالي فيما يتعلق بالاخلاق والتربيه، لان الحقيقه هو كتاب لولا ما فيه من كوفيات ومن اشعريات في العقيده كتاب مربي، كل طالب علم لازم يقراه. فانا لما انقل الحديث على الطريقه اللي ذكرتها انفا بيكمل الحديث من فوق من الاحياء، صرت انا مضطر انه ارجع اقرا الاحياء، فأخذت بالاحياء.
نعم، شيء يحد لشيء اخر.
اخذت بالاحياء واستفدت منه اشياء واشياء حقيقه. وفي هذه الاثناء عرفت انه خطير جدا فيما يتعلق بالصوفيات والكشوفات ونحو ذلك، ومن ذلك ما يتعلق بالاسماء والصفات، لانه انطلاق خطير جدا في ذلك. مثلا هو يذكر اول كتاب في الاحياء كتاب العقائد، ثاني كتاب كتاب العلم، ثالث كتاب الطهارة، وهكذا الصلاة والكتاب إلى آخره.
لا
ترى أحسن،
لا ترى أحسن،
لا ترى. فيما يتعلق بالعقيدة يقول أشياء. نعم. طال الوقت.
يأذن يقول.
يلا بسم الله. يقول كما يقول الأشاعرة، لأنه أشعري، يجوز على الله أن يكلف عباده بما لا يطيقه. هذا خلاف القرآن، بالله أن يكلف عباده بما لا يطيقه. الله أكبر. الله
عن ابن القيم يقول في معرض كلامه في التفسير القيم على قول الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، يقول الله تعالى ما سمى التكاليف تكاليف الا في معرض النفي.
اشهد ان لا اله الا الله.
نعم
ولادك مش عندهم ترابو.
كلام مين شاء الله؟
اشهد ان لا اله الا الله.
الشباب زعتر مع ال يا وليد
شرفك الله.
الله يحييك
واسكنك الله روضة من رياض الجنة خير من روضتك.
الله يبارك. الدعاء مستجاب بين اذان الاقامة ولو على مستوى فردي، يعني الانسان اذن في بيته وافضل
حراسها. وليد
لعله كمان هذه خاطرة من وحي الساعة كما يقال، وما أظن أنني قلتها عمري هذا، لعله هنا ظن الاستجابة أكثر من الأذان الرسمي. عرفت؟ ليه؟ لأنه الناس في غزة أكثر المصلين لا يؤذنون لصلاتهم، فهم غافلون، والذين يؤذنون ويقيمون لوحدهم فهم من الذاكرين الله الكثير والذاكرات. هذا يرجى من استجابة دعاءه قبل أولئك الذين لا يدعون إلا إذا سمعوا بهم من قبل الصوت.
شيخنا هل عاصرت رشيد الله؟
ربما عاصرته معاصره وانا
اتصل
يعني، لا اتصل، لكن رايت حسن البنا لما جاء الى دمشق والقى محاضره في مركز الاقامه المسلمين في الجحدار، وحاولت يومئذ ان يعني التقي به، لكن جماعة الإخوان مش عندهم الرغبة، أنا كبير صغير فما أتيح لي لقاء، لكن التقيت فيما بعد مع صهره وحواريه سعيد رمضان.
ما حصل له شر
الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على الشاي.
كنت شيخ تريد فاضل حسن.
وانا طيب
رحمه الله. وانا نصحي انا يعني ما كان عندك
لكن
نصحي هذا المنهج.
لا شو ننصحه هذا قدر.
اي نعم هذا
اكبر من الشيخ.
المنهج يا شيخ كيف توضح لكم منهج؟
هكذا الهام من الله.
جاي طلع عزيز.
طبعا جزء الفضل الثاني والاول في المنهج هو ابن تيميه المخيف.
كانت معروفه كتبه في ذاك الوقت.
بعضها اي نعم.
كانت محاربه في كتبه في الشام.
هل كان احد من الناس تذكر كان على شاكلته؟ الله غربه والله غربه.
اصلا كان بعد الانكار فيما يتعلق بالعقيده لا في المنهج هو مذهب شاسم، شاسم من حيث التوحيد هو كان على التوحيد، وكان قبله موجود بالشيخ جمال الدين
قاسم
تقيتي
والله
لا ما أنا أدرك أدركت بعض كلامك منهم بعدك صار منهم حامل يتفكر.
هل في ملاحظات على تفسير القاسم
يا رجل؟ القاسمي رحمه الله تقريبا من رشيد رضا، وكانوا يعني على خطة واحدة ومنهج واحد. رشيد رضا له فضل في نشر السنة ولا شك والحديث، ونشر الدعوة إلى العمل في سوى السنة ومحاربة التحديث، له فضل كبير في هذا المجال. لكن في عنده موقف منحرف عن السنة فيما يتعلق بالأخبار الغيبية، شاط الساعة والدجال وعيسى والهادي. فأعتقد أن جمال القاسمي هو لا ماشي هي الخطة
الأول الغيبيات،
إما بأول في الأسماء والصفات لا كلاهما جيدان، لكن في أشراط الساعة ونحوها ما بين التأويل والتعطيل. مثلا سيد رشيد الله مع الأسف منكر حديث الدجال وجود الأنصار المهدي من باب أولى، جمال القاسمي في تفسيره يعني ما هو سلفي في المنهج، يعني يجري مجرى المؤولين في غير آيات الصفات وأحاديث الصفات.
ما سبق أحد الشيء
مثلا أذكر من شواذه في تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن فئتم، يفسر أن فئتم أي بأي موضع شئتم، يعني في القبل أو في الدبر. جاء ضغطا على إبالة كما يقال، ابنه كلف محمد فؤاد عبد الباقي الذي طبع صحيح مسلم طبعة عصرية مرقمة وكذلك سنن ابن ماجه، هذا رجل ليس من أهل الحديث علما ولا من أهل الحديث مسلكا ومنهجا، كل ما في الأمر أنه يبدو أنه كان ككثير من المصريين كتاب الأدباء. ترجمته يعني لا ترفع له شأنا بل تحط منه قدرا. أولا حريق اللحية، بعدين الجرافيت، بعدين موظف في البنك الفرنسي وخدم الكتب أي كتب السنة، والله أعلم بنيته، نحن هم نظر نقول بقى شو نيته. كلف هذا الرجل بتخريج أحاديث تفسير القاسم كما جاء إلى حديث إلى الآية المذكورة آنفا نساؤكم إلى آخره، ذكر أحاديث التي فيها التصريح إن الله لا يستحيي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن. وملعون من آتى امرأة في دبورها ببعضها كلها. كان
انتصر لي.
أيوة. كان يبقى التفسير تبع القاسم على ظاهر. فهذا يعني مما يؤخذ عليه الأكل. أبى الله أن يتم إلى كتابه. فهو خير من كثير من المفسرين خير المتأخرين. لكن نصحا وبيانا وأداء من الأمانة العلمية نقول نحن هذه الكلمة. أنا كما قلت ما أدركته. لكن أدركت بعض تلاميذه منهم الشيخ رجاد ومنهم الشيخ حامد التقي. تعرفوا حامد التقي؟ لا كان قارئ مجلة العظمي. حامد التقي شيخ كان يمشي متكئا على عصا ويضع نظارة مكبرة. كان عنده ضعف.
هذا اللي بينه وبين
الشيخ لا هذا في حامد التقي في مصري وفي دمشقي. المصري حامد التقي الدمشقي حامد التقي. هذا من تلاميذ جمال الدين القاسم. هذا كان يحضر دروسه. وأنا تقريبا ولد من أولاده. لأنه كان لا يجد في دمشق من ينحو المنحة اللي تقوم جمال الدين القاسم.
وين الدمشق
كان يجي بالشهداء.
ايه
ايوه عند ديان اينا. المقصود فكان هو يعجب ويعجب من مناقشاتي المنطقية اللي تلتقي مع العصريين الى حد ما. لكن كان يشكك في حديث عيسى ورثها ممن فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي.
انا رايت بعد بعض المشايخ الكبار في الكويت من 10 سنوات من على زمن سيد وكذا كنا نتحدث عن احاديث المهدي وعيسى والدجال. فكان يقول لابني حديث الدجال قال للسماء امطري والارض كذا كذا. قال احنا الان لو الناس تحدث عن الكمبيوتر قبل 30 سنة كل هذا خرافة. كذلك بعد العمر هذا سياتي الدجال فيكون هذا كله علم عصري حديث.
ليه متأول؟
حتى الصحابة لو كلمتهم على السيارة وكذا ما لا يدركون ايش السيارة ولا يدركون كيف تمشي.
هذا رد حديث صح؟
ايه نعم.
الشيخ
رشد
كنت تروح لعنده
مثلا؟ اي لك كنت اسمع خطبه.
ايوه
الميدان
كنت تروح معك على الجامع تبعه؟
اي نعم.
فقال
كان بس بين على الطربوش.
بس اللي بيطار الشيخ اخذ برضو عن شيخي في
مسلسل ما ادري انا ما سمعت عنه شيء في الناحية هي. لكن من ناحية مذهبية صلاته كلها عن المذهب الشافعي.
ولا يعرفون المذهب الا الاسم.
السلام عليكم. شخص اشترى سيارة مثلا جديدة وأراد ان يذبح خروف ويوزع بدون السيارة وكذا فيها شيء؟
لا يوزع فلوس.
يوزع فلوس.
وإذا سكن في بيت مثلا وزعها
كذلك كذلك لأنه قضية تبيعها صارت سنة عند الناس. فلذلك نحن بدنا نقلب صفحة نغير إلى خير. لأنه أولا هي صارت تقليد كأنه شيء مشروع. ثانيا شيء واضح ظاهر. لا حاطم في الكلام المستقيم. شكرا لله على من الله عليكم.
شكرا.
ايوه. عارف يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت الصلاة. اللهم انت لا اله الا الله. لا
هل يسقط عن المسافر التسبيح
بعد الصلاة؟
هل يسقط عن المسافر التسبيحات الراتبة؟
لا من خيارة فما هو مقيم، ليس هناك
ما يمنع من التسبيح ما هو الشأن في السنن الرواتب، لكن إذا كان من الثابت أن الرسول ما كان يصلي السنن الرواتب المرتبطة بالفرائض الخمس، فذلك لا يمنع المسلم أن يصلي نفلا مطلقا متى شاء من ليل أو نهار، كذلك التسبيح.
شيخنا، هل يجوز التحدث مع الطفل بالإشارة في أثناء الصلاة؟ تعال روح، ما يجوز؟
ما في إلا بالضرورة.
جزاك الله خير. هاي راح أجيبه، راح أجيبه. المغرب؟ لوقت المغرب.
بعد المغرب.
بعد المغرب إلى متى شيخنا؟
فأحمد العشاء.
الله يرضى عليك أبو
رب، خلي أنعم عليك بالهداية. وكما قلت لك هداك مرتين، أولا هداك للإسلام، ثم هداك للسنة التي ضل عنها المسلمون. الله أكبر، وكان فضل الله عليك عظيما.
الله
يا شيخنا، مهما أسجد وأشكر أول شهر رمضان في بداية رأيت رؤيا في 29 من رمضان قبيل الفجر، رأيت نفسي على سطح عمارة، وكان هناك بيت فيه حمام، وكان في بعض الأشخاص منتشرين على السطح، لم أرى وجوه لكن أشخاص. ففجأة ظهر بدء كبير بحجم المصلى الذي يصلوا به في الرصيف، واقترب إلي، وعند ظهور هذا البدء الأشخاص اختفوا وتطايرت الحمام. لا أعرف ما معنى هذه الرؤية.
خير رأيتها وشر مخيتها، وما نحن بتأويل الأحلام العليمة.
مرة أخرى شعرت وكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم. نمت وإذا بي أشعر وكأني بدوامة، ثم سمعت الأذان وسمعت ناس يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم، فبدأت أركض، وأنا أركض في على مثل هذا الباب على يمينه، وأنا أركض في هذا الاتجاه. عندما وصلت إلى الباب وقعت على وجهي على طول، حاولت أن أنهض لم أستطع، فالتفت إلى يميني وإذا برجل يخرج يرتدي قميص لونه سكري وسروال أسود، شعره أسود جعدي كثيف، ظننت بأنه رسول الله أعلم، فمد يده ثم نشلني. فعندما نشلني أنا أفقت، كنت نائم على ظهري، فأفقت ناهضا وأقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصفا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعني ممكن إذا وصفت لك ما رأيت من هذا الرجل الذي رأيته في المنام أن يكون هو كان كثيف الشعر لكن ليس كبيرة أو عريضة أو طويلة، لونه أسمر ليس سمار، يعني أغمق مني في شوي لكن ليس بسمار مثل أهل السعودية مثلا، أفتح منهم وأغمق مني شوي. الوجه كان يعني ترى منه نور، ليس بنحيف ولا بسمين، أطول مني بقليل ومستقيم القامة.
بعض عن الأوصاف تطبق شمائل الرسول عليه السلام وصفاته، أما البعض الآخر لا.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. يمن لا.
الضابط. اي نعم. اولا هو ابيض البشره مع انه هذا نادر في العرب، فهو ابيض البشره. محمر بوجه الكيف، وهو كما قلت ليس بالطويل ولا بالقصير، لكنه ليس يعد الشعر، وإنما هو صوت الشعر كأني المشرف. ثم هو لا يعرف أنه كان يتسرور، وإنما كان يأتجه بالإيجار. على كل حال نحن بهمنا اليقظة وبهمنا المنام، فيقظتك والحمد لله على الإسلام، هذا هو المهم. فأنت آمنت بالله ورسوله، وهذا من فضل الله عليك. لكن عليك أن تلتزم وألا تميل من اليسار. ما لقيت من تلاقي، ما لقيت من صعوبات ومثال، كما هو شأن المسلمين الأولين. فإن من المعلوم أن المسلمين الأولين تركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم وأراضيهم وهاجروا إلى الله ورسوله، ولم يبالوا مطلقا بما خلفوا من ورائهم من نعم، لأن النعم الكبرى التي امتن الله عز وجل بها عليهم أن هداهم للإسلام طغت على كل النعم المادية التي كانوا يعيشونها. ولذلك كانوا أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى إياهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك فعلى المسلمين جميعا أن يقتدوا بسلفهم الصالح، وأن يهتدوا بهداهم، وأن يصبروا صبرهم، وأن لا يقولوا كما قال هذا الجائر الظالم الذي يأمر الناس بأن لا يخرجوا من وطنهم ولو احتل من ألد عدو من أعدائهم، بدعوى أن هذا بيت المقدس، فكأن بيت المقدس أفضل من مكة المكرمة، وكأن أهل بيت المقدس هم أتقى لله عز وجل وأطوى له من أصحاب رسول الله، بل وأصحاب رسول الله نفسه الذي أولا أمر الصحابة بأن يهاجروا لأنفسهم إلى الحبشة مرتين، ثم أمرهم أن يهاجروا إلى المدينة، وهاجروا بنفسه وفتح الطريق لهم، ثم بدأوا يفدون عليه وايد. فما قالوا أن مكة بلد فاضل، بل هو كما قال عليه السلام حينما هاجر أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج لماذا؟ لأنه لا يريد بالمسلمين أن يعذبوا في سبيل تمسكهم بأرضهم، ولو كانت الأرض أرضا مباركة كمكة، لأن الحقيقة كما يقال في بعض البلاد الدار ليست بالجدران وإنما بالسكان. كذلك البلدة الفاضلة لا تبقى فاضلة بالنسبة لسكانها إذا لم يتمكنوا من القيام بما هو أفضل لهم من المقام في ذلك المكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولبعض العلماء ممن أوتوا علما وفهما وبالتعبير الصوفي فتوحا في العلم، يقول أن البلاد كالأشخاص، فكما أن الشخص الواحد تارة يكون صالحا وتارة يكون صالحا، وبالعكس تارة يكون صالحا فيصبح صالحا، كذلك البلد. والبلد ليس بأفضل من الإنسان، فالبلد الصالح إذا تسلط عليه من الكافر وأصبح على سكان البلد الصالح يصعب عليهم القيام بما فرض الله عليهم من طاعات وعبادات، يصبح البلد الآخر الذي هو في الأصل مبذول بالنسبة إليه فاضل يذهب إليه، لأن الأمر بما قام في هذا الشخص وليس بما كان. كذلك العبرة بما قام في هذا البلد لا بما كان. وهذه الحقيقة من الأمور الدقيقة التي يجهدها عامة المشتغلين بطلب العلم. فإنسان يكون كاهل ولا مؤاخذة، المثل أمامنا، وإذا هو يصبح مسلما هو لكن بما حل فيه تطور هذا الإنسان وغير حكمه. فذلك الأرض المقدسة فلسطين مثلا، الشام مثلا، وهي تشمل تركيا لبنان فلسطين لبنان، لكن هذه البلاد فيها مدح بارز جدا في بعض الأحاديث، الشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهجر إبراهيم عليه السلام، وأمر الرسول عليه السلام في حديث عبد الله بن حوالة قال له: ستجندون أجنادا فجند لليمن وجند للشام، عليكم بالشام فإن ملائكة الله باسطة أجنحة على الشام. لكن وين الشام اليوم في سوريا مثلا؟ حكم سوري وين فلسطين وين الشام؟ حكم يهود. إذا لا نظل نتمسك بالأرض وقد تغيرت الأحوال في تلك الأرض، وإلا الموقف حينما يتعصب الإنسان لأرضه وقد تطور التطور ذلك الإنسان الصالح فصار إنسانا صالحا. تمسك بالأرض هو مذهب مادي يهودي محض. قال تعالى في حقهم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الآن حينما نقول هاجروا بأنفسكم انجوا من حكم اليهود وخلاعة اليهود وفسق اليهود وبيعهم لأعراضهم في سبيل الحصول على أمر مادي، هذا معروف عن اليهود. فهذه المعاني يجب مراعاتها وعدم التمسك بالأرض، وإنما أن يهاجر الإنسان من أرضه التي نشأ فيها وترعرع فيها وتربى فيها وله ذكريات جميلة ولطيفة فيها. فهذا هو الجهاد، أن تدع أرضك التي أنت عشقتها لكي تتمكن من طاعة الله عز وجل فيما إذا هاجرت منها. ومن عجب أن هناك حديثا لا يكاد يخفى على أحد من طلاب العلم، ولكنهم فيما يبدو والله أعلم أنهم يسوقونه حينما يسوقونه فقط لمناسبة من المناسبات، لكنهم لا يتفقهون ما فيه من فقه عظيم بمثل هذه المسألة التي نحن فيها الآن. أعني به قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما هاجر أصحاب النبي من مكة إلى المدينة هاجروا من أرض أفضل إلى أرض دونها في الفضل. إذن العبرة مو بالحيطان وإنما السكان. فقد هاجروا من أرض الله مكة، وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله. لماذا؟ لأن هجرتهم من مكة إلى المدينة فيها طاعة لله ورسوله، وهذه الطاعة أي الهجرة لم يغلق بابها يا القدس كالجهاد في سبيل الله، لكن لا شك تختلف هجرة من هجرة كما وصلنا هذه المسألة في جلسة قريبة مع أخذنا طيب إن شاء الله، وصار شيء من النقاش والمجادلة مع أحد الحاضرين من الفلسطينيين، لكنه مع الأسف لم يسكن ولم يجل في البحر بل كان يتعرض من خوفه، فهجرته إلى ما هجر إليه أي هو ونيته. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا أرضنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. ها أبو أنس، كأن النعوش عم يدعر في كل ها
يرى
شو عم
يكون يتحرك، يبدو أنه نجم أو شيء.
لا مو نجم، هذه النجم ما بتتحرك في السرعة هذه، طائرة
قمر صناعي
أو قمر صناعي.
طائرة ليست
طائرة،
كيف؟
نصور الفتر
فأنت بأنه شهاب على شطبة كان إلى على شطبة يكون بسرعة طائقة ليس بهذا.
يا شيخ حدثني حسن أبو شقرة، هذا كان أحد الدعاة السلفيين في خان يونس في فلسطين، وهذا أبعد بعده اليهود خارج فلسطين. قال لي عندما قبل أن يبعد دعاه الحاكم على المنطقة وهو يهودي، وقال يا شيخ حسن هناك ناس كبار في الدولة مجتمعين عندي ويريدون أن يقابلوك، ولكن أريدك أن تجاوبهم بصراحة. قال إن شاء الله أنا لك. فعندما دخل فوجدت يعني أصابني خوف، وجدت كبار ضباط وناس وزراء. يقول جلس يسألونني عن السلفية هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت، وكان هو يقول نحن لو ثبت يعني نحن نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن أنا أدعو إلى فعل الصحابة، يقول لأنه لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكانوا ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش غضب أحدهم فقال لي امسك أي دعوة عندك الإخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، دعوة التبليغ ادعو بها، ولكن هذه السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر حرفيا الله كذا قال أبو بكر وعمر نحن لن نسمح لكم بهذا.
من هذا الذي يقول؟
هذا واحد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي.
هذه حقيقة عرضها الكفار أخيرا.
نعم.
ولذلك ارتقبوا يا سلفيون واصبروا. التاريخ يعيد نفسه فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما افسد الناس من هم الغرباء؟ هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر من يطيعهم. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف ينطبق على الإخوان المسلمين، ينطبق على حزب التحرير، لا ينطبق على جماعة تبليغ بنم يصاف لا يدري إلى
الله.
الحمد لله على
الإسلام. البارح واحد جماعة تبليغ يقول لي نحن سلفيون، وأثناء حديثي يعني فقال لي وسألت شيخا في المسجد الأموي المعظم كنت أقول هذا يجوز الصلاة فيه بسبب القبور.
في بعض المساجد الأخوة يعني كانوا رأوه، وسبحان الله في يوم أنا وأخونا رائد السمادي على اختلاف يعني ما كنا سوية ما رفضنا المنشورات اللي كان يوزعها، وأنا قلت له ما أنصحك بتوزيعها وتركت. قال لي يا شيخ بس خذ، قلت له ما أخذ. نفس المشهد تكرر مع أخونا رائد السمادي قبل أو بعد. هو منذ شهور قابلني الرجل وقال لي أنا أبشرك أنا وجدت الحق، أنا تبت، أنا قال حادثتين أثرت فيه، هذه الحادثة وحادثة أخونا رائد. المهم الرجل الآن ما شاء الله يعني
نحسبه يعني يسير في الاتجاه الصحيح. يسأل عنك باستمرار، أمس دافع دفاع طيب عن هذا الفتوى أمام مسجد الروضة، اليوم كأنه سمع أنه يعني سأراك، قال أريد الشيخ يدخل بيتي عسانه إن شاء الله يعني إذا دخل بيتي قال قبل أن أموت بدي الشيخ يأتي في بيتي، بيت والده يقصد.
لا أقل أظن،
لكن كان متحمسا جدا للأحكام بالتحريم
سبب الجهل والعواطف التي لا حدود
لها. قرأت العنوان على تقييد يقول جماعة التبليغ خطر عن الإسلام، قال هذا العنوان يعني وقع في محله
قد يكون فيه مبالغة، لكن إذا استمروا الجماعة على هذه الخطة فهي بحق كما قلت منذ أن عرفتهم وأنا في دمشق يعني قبل أكثر من 10 سنين. أنا أقول عنهم أنهم صوفية عصرية، صوفية عصرية، ولا شك أن الصوفية لها أدوار خطيرة جدا في العالم الإسلامي، فهم الذين كانوا يمهدون للكفار أن يدخلوا بلاد الإسلام، لأن الصوفية منهجها الإعراض عن العلم النافع، بالتالي سيكون كل عمل يصدر من أمثال هؤلاء لا يكون عاملا مقبولا عند الله. فإذا استمروا على ما هم عليه من الانحراف عن الكتاب والسنة والقناعة بما يسمونه بالوصايا العشر، تشبه بالوصايا العشر الموجودة في الإنجيل، ويمنعون أفرادهم من أن يدرسوا العقيدة السلفية والمنهج السلفي وأن يتبعوا الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم، معناها بلا شك سيكون لهم في المستقبل القريب أو البعيد خطر كبير جدا، لأنه حينما يكون هناك رئيس سواء كان مسلما أو غير مسلم استطاع أن يسيطر على الألوف بل الملايين من الناس سيطرة عمياء بكماء صماء، فهؤلاء بلا شك يشكلون خطرا كبيرا جدا، لأنهم يأتمرون بأمر شخص كأنه رسول الله يطيعونه إطاعة عمياء، فمن هنا يكمن الخطر. لكن نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى أن يسلكوا طريق السلف الصالح في طلبهم للعلم النافع ليكون عملهم عملا صالحا. والله المستعان.
أمر بالمعروف
إذا صاحبهم ولم يعارضوه في دعوته وهو لم يسايرهم وإنما دعا إلى الله فلا شك أن هذا عمل صالح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخالط قومه ويجالس أقاربه وهم في الضلال المبين حينما كان يفعل ذلك في سبيل هدايتهم وليس في الركون إليهم، فهذا الرجل السلفي إذا خالطهم بنفس المعنى فهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم
حسن الاتباع، لكن الحق أن مسايرة هذه الجماعة وهي من الكثرة الكاثرة كما هو معلوم، لا يستطيع الفرد الواحد أن يثبت أمامهم بعقيدته ومنهجه، فيخشى عليه أن لا يتجاوب مع قول الله عز وجل لنبيه لقد كدت تركا إليه شيئا قليلا. إذا كان الرسول يخاطب بمثل هذا الخطاب، فهذا الشاب وهو يدعي بأنه سلفي وأنه يخالف جماعة التبليغ، أما نخشى عليه أن يركض إليهم شيئا قليلا، من باب أولى نخشى ذلك. وهذا ما يقع فعلا، يقول لك هي معرفة وهي معرفة، مثلا خروج ثلاث أيام ويخرج معهم ثلاث أيام، لكن لو جلسهم في مجالسهم بدون الانتظام فهو بيكون حقق مصلحة دون مفسدة، أما خروج معهم بنظامهم فقد حقق مفسدة هي عنده مصلحة. صاحبهم في طريقهم إلى الحج، في نزولهم في عرفة في منى وفي المناسك كلها، وهو سائر وصامد في الدعوة، خاصة دعوة التوحيد، هذا نعم العمل ونعم الجو الذي هيئ له. لكن أخشى ما أخشاه أن يصيبه ما يصيب بعض الناس من الضعف الذي يغلب على البشر. كنت قرأت في مجلة المنارة التي حدثتكم آنفا عن شيء منها، كان السيد رشيد رضا من إصلاحاته التي قام بها أن أنشأ مدرسة